لكم مهما نوروا طال زهوروا قيل الدنيا حالك. إلا وجهه كلها يا مكان.
سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة مما بعد الثورة نتناول فيها شأنا مصريا خالصا، ولعل آخر الشأن المصري هي أزمة قامت بين القضاة وبين بعض الأحزاب على رأسها حزب الحرية والعدالة، حيث إن الجمعة الماضية كان اسمها جمعة تطهير القضاء، وهي جمعة استفزت أعضاء الهيئات القضائية وقالوا إن تسميتها لا تليق، لأن قضاءنا المصري هو كثوب أبيض ناصع البياض لا يشوبه شيء ولا يعني تجد به بقعة سواد واحدة. من ثم قامت هذه الأزمة، تدخل الرئيس الدكتور محمد مرسي فيها، وكانت هذه الأزمة لها يعني بعد قديم، وهي بدأت منذ الإعلان الدستوري في نوفمبر من العام الماضي، والذي حصن فيه الرئيس الدكتور مرسي بعضا من قراراته، حتى القضاء لا يجب ولا يجوز أن يتدخل ويتم الطعن أمامه على هذه القرارات الرئاسية التي صدرت، ومنذ ذلك الإعلان الدستوري المشؤوم ولم تهدأ البلد بكافة أحزابها وتياراتها السياسية، والأمر سجال ما بين جبهة الإنقاذ، ما بين يعني الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية وغير ذلك. حول الأزمة الأخيرة التي ثارت بين القضاء وبين بعض الأحزاب التي ثارت أمام دار القضاء العالي الجمعة الماضية أو قبل الماضية تحديدا، تدور حلقة اليوم لنتعرف من خلال ضيفنا الكريم والذي أرحب به في بداية هذه الحلقة، أستاذ مؤمن العقيلي المحامي بالنقد المستشار بالتحكيم الدولي. نرحب بك أستاذ مؤمن.
أهلا أستاذ محمد،
حياك الله. لنتعرف من خلاله على بداية الأزمة، وقبل هذا يعني اليوم كان هناك آخر تطورات تلك الأزمة، أن الدكتور مرسي كان له لقاء مع أعضاء الهيئات القضائية يعني ربما لمزيد من التوافق والتهدئة بين مؤسسة الرئاسة وبين القضاة والمؤسسة القضائية العريقة. نشاهد تقرير حول لقاء الرئيس اليوم بأعضاء الهيئات القضائية أو برؤساء الهيئات القضائية في مصر، ثم نعود اللقاء بضيفنا الكريم.
اتفق الرئيس المصري محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية اليوم الأحد على العمل من أجل حل وسط لنزع فاتيل معركة تسببت فيها محاولات إسلاميين لإنهاء خدمة ألوف القضاة، مما أدى إلى استقطاب سياسي عميق في أكبر الدول العربية سكانا. وقدم حزب الوسط المتحالف مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تعديلا على قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى يخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من 3000 قاض بجرة قلم. لكن بعد اجتماع استمر قرابة 3 ساعات، قالت الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى إن الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر بشأن مستقبل النظام القضائي يصل إلى صيغ لإصلاح القضاء يقبلها الجميع. ويبدو الاتفاق تراجعا مهما من الإخوان المسلمين أمام مقاومة شديدة لمسعى الجماعة للإسراع بتمرير قانون بغرض تطهير القضاء. ومن بين من اجتمعوا مع مرسي اليوم في قصر الرئاسة بشرق القاهرة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري، ورئيس محكمة النقد المستشار محمد ممتاز متولي الذي يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضا، والذي نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قوله إن التعديل على مشروع السلطة القضائية ستتقدم به الرئاسة من مواقع أعمال مؤتمر العدالة.
شاهدنا التقرير مشاهدي الكرام، ويعني ربما يعني رأي يعمل به، كان الأولى والأجدر حتى لا يستثار أساطين القضاء المصري وأعضاء النيابة العامة والسادة المستشارون القضاء في الهيئات القضائية المختلفة أن تسمى الجمعة جمعة تعديل بعض القوانين، جمعة يعني مناقشة القوانين التي يحكم بها القضاء، فالمسألة هي تطهير للقوانين وتنقيتها، ويعني العمل لصالح المواطن من حيث السرعة، من حيث بعض القوانين التي ما زلنا نحكم بها من سنة 23 من دستور 23 من القانون الماضي إلى الآن، لكن تطهير القضاء هذا ما أثار حفيظة القضاء المصري الشامخ. نرحب بضيفنا مرة أخرى ونجدد التحية. أستاذ مؤمن بحييك مرة تانية. متى بدأت الأزمة وما هي الأسباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع ده أزمة القضاء هو أزمة من ضمن الأزمات اللي احنا بنعاني منها ما بعد ثورتنا المجيدة ثورة 25 يناير. ولكن أنا بعتبرها أخطر الأزمات لأنها تتعلق بقضاء مصر. الأزمة زي ما تفضلت سعادتك وقلت بدأت بين رئاسة الجمهورية وبين القضاء المصري وقت صدور الإعلان الدستوري اللي أصدره السيد رئيس الجمهورية
في نوفمبر الماضي.
من وقت صدور هذا الإعلان
هو ما كانش فيه أزمة. يعني هو إيه؟ لولا أن الرئيس حصن قراراتي من الطعن عليها أمام القضاء ما كان هناك أزمة بينه وبين القضاء.
حصن قراراتي طبعا ده مخالف للأعراف الدولية والقوانين.
محش معصوم.
لا يمكن. وعين نائب عام بالمخالفة للقانون. وهم دول أخطر مادتين شملهم الإعلان الدستوري اللي أصدره رئيس الجمهورية. كانت بداية الأزمة من ساعة صدور هذا الإعلان. بعد صدور هذا الإعلان تجرأ المواطنين على أحكام القضاء المصري. زمان
وبدأوا يناقشوها
ما كناش بنسمع تعليق على أحكام القضاء.
احنا عارفين الحكم عنوان الحقيقة كما يقول
كل يحترم أحكام القضاء ولا تعليق على هذه الأحكام. لكن دلوقتي الحكم القضائي بيصدر بيعجب طرف ما بيعجبش الطرف الآخر. استكمل الاعتداء على القضاء واستقلال القضاء بحصار المحاكم على فترات بعد صدور الإعلان الدستوري، ثم حصار المحكمة الدستورية العليا، ثم الاعتراض على أي حكم قضائي بيصدر من الطرف الذي لم يصدر لصالح الحكم، ثم تعيين نائب عام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وأخيرا أحد الأحزاب تقدم اللي هو حزب الوسط باقتراح بتعديلات في قانون السلطة القضائية. هذا القانون صادر من سنة 75 برقم 46 ومواده 170 مادة. حزب الوسط تقدم لمجلس الشورى وهو سلطة التشريع الحالية
ممنوحة لي
باقتراحات لتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية.
بس هنا تعيين النائب العام عشان بس استراد السمومن
فضل.
المادة 126 من قانون السلطة القضائية بيقول ان يحق لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا عاما. خرج علينا من بعض السادة المستشارين زي مثلا نائب رئيس محكمة السنة في اسكندرية وغيره. فاذا يعني انت تقول انه كان لا يحق للرئيس ان يعين نائبا عاما.
هقول لحضرتك
الرئيس مبارك من زمان بيعين نائب العام. حدش كان بيقول له
احنا بس لما نيجي نتكلم في العصر الحالي ما بعد ثورة ما نتكلمش ونقارن بعصر فات، وخصوصا ان احنا نعلم ان هذا العصر الفائت كان كله فساد وقهر وظلم وكبت الحريات.
انا بقول لك الطرف الاخر على اعتبار ان
يعني مبارك اخطا مش هنقول هو عمل اصل كان مبارك بيعمل. نلغي بقى الكلام عن عصر مبارك بكل ما حواه. فبنتكلم احنا جايين بعد ثوره كبيره زي 25 يناير. يبقى بالتالي يكون كل خطواتنا اصلاحيه وسليمه. ما نتكلمش ونقول اصل النظام القديم
ليس قياسا على
مش هنقيس على النظام القديم. قانون السلطة القضائية واضح جدا في مواده أو مادة منه بتقول إن النائب العام لا يعزل. النائب العام يمشي بالبلد كده في حالتين اتنين. إحالة للتقاعد
أو الوفاة
بلوغ سن المعاش. لا أو يقدم استقالته
أو الوفاة. خلاص
الوفاة دي طبيعي طبعا. لكن استقالة أو إحالة لبلوغ سن المعاش. لما يجي السيد رئيس الجمهورية يطلع إعلان دستوري ويضرب بهذه المادة في قانون السلطة القضائية عرض الحائط ويعين هو النائب العام، اذا فالنائب العام جاء بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
وده اللي استثار السادة الوكلانية
بالظبط كده. وده اللي اثار النائب العام المستشار طلعت عبدالله الحالي. هو رجل محترم وفوق مستوى الشبهات. ولكن الاختلاف على طريقة مجيئه
يعني ده اللي اقاد السادة وكلاء النيابة ان هناك سلطة تنفيذية تتدخل في عزلي او ابقاء احد منهم دون ما
بالظبط
الاعلى.
النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها ان رئيس الجمهورية بيعين النائب العام في قانون السلطة القضائية مادة بتقول هذا الكلام. نعم. ولكن بترشيح المجلس الاعلى للقضاء. هو اللي بيرشح نائب عام من نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو أحد النواب العامين المساعدين. هو بيطرح ترشيحات ورئيس الجمهورية من هذه الترشيحات بيختار نائب عام. السيد رئيس الجمهورية ضرب عرض الحائط بهذا القانون، قانون السلطة القضائية، وأصدر الإعلان الدستوري اللي هو اعتذر عنه بعد كده. وطالما اعتذر عنه يبقى هو عرف إن هو
أو عدله ألغاه
أو ألغاه، ما هو ألغاه بموجب الدستور اللي تم إقراره. فإذا هو مخالف تعيين النائب العام لقانون السلطة القضائية، مع الاختلاف في رأي بعض القانونين زي ما حضرتك بتقول. الأزمة تطورت لأن التعديلات اللي أوصى بها أو اقترحها حزب الوسط وعايز يمررها في مجلس الشورى تعديلات غير منطقية من وجهة نظري أنا كقانوني. يعني تقدر حضرتك تقول لي يعني إيه ما عدا، يعني لما تقول أنت سن التقاعد للقاضي 60 سنة وبتقول تطهير القضاء، واللفظ ده يعني مرفوض تماما.
نعم، احنا قلنا تطهير بعض القوانين او تعديل بعض القوانين،
بتقول تطهير بلاش معنى تطهير. كلامك كده ان ما عدا سن 60 او ما هو فوق سن 60 فاسد عشان تتسبب بهذا القانون او هذا التعديل اللي انت عايز تعمله، سن القضاء بدل ما هو 70 يبقى 60 انت المقترح اللي مقدمه،
وده ده هيخليهم يشيلوا 3600 قاضي
بالظبط
و1000 من مجلس الدولة.
هتفكرنا بمذبحة القضاة في الستينات ايام عبد الناصر. فهذا لا يجوز. قانون السلطة القضائية من يقوم بتعديله او اقتراحات فيه هم رجال القضاء نفسهم. الاحزاب التي تتقدم بمشروع لتعديل قوانين وخصوصا السلطة القضائية بيبقى هوائية. يعني اقتراحات هوائية على هوى البعض وعلى مزاج البعض. وبعدين احنا خلينا نتكلم مع حضرتك كده، ايه اللي وصل حزب الوسط انه يتقدم بهذه الاقتراحات؟ ان الاحكام القضائية اللي صدرت وفق القانون ما عجبتوش، فبالتالي دعا هو او حزب الحرية والعدالة لجمعة تطهير القضاء على حد قولهم، وتظهروا امام دار القضاء العالي
وقالوا لك ان لو السن نزل عندي 5000 قاضي هيمشوا مثلا
3500 تقريبا،
ما منهم 1000 تاني من الهيئات الاخرى. قال لك ده يعني ان هم هيسكنوا مكانهم مباشرة محامين من الاخوان.
لا نتكلم اعمق بقى يا اصلا،
ده هذا بيقال.
انا اقول لحظة 3500 لو تم اقرار التعديل بان سن القضاء 60 سنة تمام، دول هيمشوا. اولا في 3500 انا اعلم بحكم شغلي في قضاء كتير جدا وقفت تشرفت بالوقوف امامهم من 3500 فوق مستوى الشبهات في احكامه وفي ادارته للجلسة وفي تطبيق القانون فوق مستوى الشبهات. فانت ازاي تحكم على ده بانه فاسد وتقول
لا هو مش شرط فاسد بقى، ما هو بيعدل القانون ليس عشان هم فاسدين يا استاذ مؤمن،
ما انت هتطلع دول لا تستغنى عن شيوخ القانون دول بخبراتهم الكبيرة دي ازاي.
هنا رد القضاء بقى، يعني كان معايا احد السادة المستشارين نائب رئيس محكمة النقض
نعم
ومستشار نائب رئيس مجلس الدولة، قالوا ان ان القضاء في معظم دول العالم المتقدم حتى الوفاة القاضي لا يعزل.
ده كمان من الناحية
يعني مش 70 ولا 80، يعني في المانيا 70، في امريكا حتى الوفاة، في بريطانيا حتى الوفاة، وهكذا يعني. طيب على اعتبار ان خبرة القاضي تراكمية
بالظبط كده
فلا يستبدل،
كل ما كبر كل ما اكثر خبرة. كمان التعامل المادي لو هنتكلم على القضاء في اوروبا، التعامل المادي مع القاضي انت عارف ازاي؟ مفيش حاجة اسمها سقف مرتب شهري ولا مكافأة ولا الكلام ده. القاضي بتجيله القضية في بعض الدول الاوروبية على منصة القضاء بيحكم فيها، وبيكون داخل ملف القضية شيك على بياض يقدر اتعابه في هذه القضية كيف عشان ما يمدش ايده لحد. لو اتكلمنا على القضاء بره بقى، ادي شكل القضاء بره. اذا فليس بالسن عشان نقول القاضي ده كويس ولا وحش. كان هناك اعتراضات على مد سن القضاء في ايام مبارك، بس احنا بنقول ان عاصم مبارك مش هنتكلم عليه، كان بيمد سن القضاء من 66 ل 68 ل 70
كان بيلعبهم
لتحقيق مصالح شخصيه.
بيلعبهم.
ولو اتكلمنا اعمق بقى، انت دلوقتي عايز تخلي سن القضاء 60 بدعوى انك تطلع الاجيال اللي تحت كاعضاء نيابات والصغيرين عشان
يعني عشان تاخون جزء منهم. ده بيقولوا
بص برضو حته الاخوانه دي يعني انا مش معاها 100%، ولكن انا بتكلم في حاجه تانية. انت دلوقتي القضاء في مصر 30 سنة في حكم مبارك، واحنا نعلم اللي كان بيخش النيابة بالوساطة وعشان مجرد ان ابوه مستشار او محامي عام او قاضي فبيجي وبيتعين في النيابة رغم عدم كفاءته. فانت دلوقتي هنا لما تحدد سن التقاعد ب60 وتستغنى عن 3500 قاضي هتصعد من تحت. طب ما اللي تحت ده ما هو نتاج النظام الفاسد لو انت بقى عايز تطهر. ما هو في كتير منهم متعينين عفوا يعني ما بيفهموش حاجه في اي حاجه
واجيب ناس جداد
ما بيفهموش حاجه في اي حاجه يعني ما هو وارد ما هو القاضي ده بشر انت هو دخل ازاي النيابه وتعين وترقى من معاون النيابه لوكيل
مساعد
لمساعد حتى اعتلى منصه القضاء طب ما هو بلا كفاءه لمجرد الوساطه دخل النيابه اذا فشريحه كبيره وهنتكلم منطقي بقى ما عندهاش الدراية الكافية او الخبرة الكافية.
طيب ناخد تقرير بعض اراء المواطنين حول تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية والذي اثار جدلا وما زال.
بعيدا عن ان هم في اسوين الزاوية والكلام ده كله لا انا شايف هم شكالين يعني في ناس دي الحاجه الوحيده اللي اخوانا مش فيها مش كوادر فيه هم عايزين يستبدلوا كوادر بكوادر اخوانا هي دي السلطه القضائيه
قانون جديد ده حاليا يعني اذا تنفذ يعني اتعرض على مجلس الشورى وبعدين عرضوه على هيئات القضائيه المفروض اصلا ينزل السن اللي فيه عدد كبير من القضاء انتهت صلاحياته بالنسبه للسن بالنسبه للخبره ما ينفعوش اصلا يكملوا احسن حل ان يبقى فيه مساواه بالنسبه للدكتور الدكتور بيقول ان جميع الوظائف العامه لحد سن 60 اشمعنى القضاء لحد فوق ال 70 ايه المشكله اولا بيكلفوا الدوله ملايين 13% من ميزانيه الدوله بياخدوها القضاء
لا انا شايف ان هو مش موضوع ان هو يساعد على اخوان الدوله لا حاجه غلط احنا شايفينها كلنا ملاحظينها يعني صح
زي ايه
ازاي ان كل المتهمين في قضايا قتل الصور بيطلعوا برا تيجي ازاي طب مين المتهم الحقيقي في الموضوع ده
والله اي حاجه تصب في حاجه ايجابيه لو القانون فعلا هو يعني القانون هيتعمل بس احنا ما نعرفش مدى تاثيره هو ممكن يكون حاجه ايجابيه وحاجه كويسه نجدد الدماء تبقى دي شوف شباب زي الورد ناس جايبه تأديرات تستحق انها تستاهل فرصه كبيره
قصدك اولا القضاء ده زيه زي اي موظف في الدنيا فالمفروض برضه يبقى ليه حد معين هو مش موزل مش شيء موزل الهي عشان خاطر يبقى ايه 70 او 80 سنه فالمفروض يبقى في عداله في البلد فالقاء اساسا نصور اللي فاهم
شفنا التقريب وشهد الكرام تعليقك استاذ مؤمن
طبعا الناس اراها مختلفه من خلال التقرير ولكن الاستاذ اللي اتكلم اخيرا بيقول لك ان القضاء غير منزل نعم غير منزل ولكن مهنه القضاء بصفه خاصه يجب ان يميز القاضي
يكون محصن
ومحصن
حفظا لحقي انا
بالظبط
حصانه القاضي هي حفظا لحقوق المتقاضين
استاذ محمد انا هقول لحضرتك حاجه ايام الرئيس السادات رحمه الله عليه رئيس السادات انا يمكن كنت شاب صغير عمري ما قريت في جورنان او وسيله اعلام او صحيفه او اي حاجه ان في خبر عن القبض على قاضي مرتشي او قاضي ارتكب جريمه او ايا كان ليه في عصر مبارك في العشر سنين الاخرى تحديدا كنا بنشوف قاضي في القفص في قفص الاتهام عشان قاضي متهم برشوه قاضي عشان قتل قاضي عشان مش عارف خالف واجبات وظيفته او وكيل نيابه او الكلام ده شفنا الكلام ده في عصر مبارك ويتحاكم ويتحب زيه زي مواطن عادي لكن ايام السادات لما كان بيحدث من رجال القضاء هذه الافعال او مش هنقول جرائم بمعنى كلمة جرائم اللي احنا بنقول عليها لكن كان تحوم عليه الشبهات القاضي في ايام الرئيس السادات لما كان بتحوم عليه الشبهات كان ايه اللي بيحصل تفتيش القضائي بيجيبه ويكبره على تقديم استقالته في سكات وفي سرية تامة وما كانش بيعلن هذا الكلام طب ليه لان لو اهتزت ثقة الناس في القضاء الدنيا اصبحت غابة حفاظا على ثقة القضاء
بس انا ممكن رأي تاني يقول لك ايه طب هو سعادة استشار النائب العام وقتها هو اللي له حق منع النشر في اي قضية عن مسار الجمهورية يحبس البلد كلها فبالتالي لما حد من الهيئات القضائية بيضبط بالمخالفة بيبقى ممنوع انه يتنشر الموضوع ومحدش بيسمع عنه
ده الكلام ده انت الكلام ده انت في عصر مبارك كنا بنسمع وانا اعرف قضاة حبسوا واتحكموا ووقعوا في جرائم كتير ودخلوا السجن ونفذوا عقوبة وخرجوا انا بتكلم على عصر السادات كان في حرص على هيبة القاضي وان المواطن المصري اللي بيلجأ للقانون ومنصة القضاء عشان ياخد حقه يجب الا تهتز ثقته في رجل القضاء لان لو اهتزت ثقته في رجل القضاء هياخد حقه بدراعه يقول لك انا اروح لقاضي ليه مش ده مرتشين وفاسدين ووي زي ما حصل دلوقتي
طيب ممكن عدوى اشمعنى هسمع اجابتك بعد الفاصل عدوى اشمعنى تنتشر بين الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية المختلفة. يعني لما أثير أن القضاء 70 وهينزلوا السن، في ناس كتير جدا طلعت قالت لك طب احنا عايزين يمدوا لنا سن المعاش ل70 برضه،
تمام،
زي مدرسين،
تمام،
وهكذا.
تمام.
نسمع الإجابة بعد الفاصل.
تمام.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك، من ترابها ولترابها من وكان.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أجدد لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ مؤمن العقيلي المحامي النقد المستشار بالتحكيم الدولي. نجد لك حيث مؤمن،
أهلا بحضرتك.
أهلا بك. يعني كنت في أحد الفضائيات و يعني اتصل علي مدرس سؤال معاش، قال احنا بنطالب ان يزيدونا سن المعاش، اشمعنى القضاء 70 واحنا 60 بس، واحنا عندنا خبره زيهم، واحنا يعني ممكن عدوى اشمعنى دي
بس تشمل بعد لا لحضرتك حاجه. بس هو الهيئه القضائيه هي زي كل الهيئات اللي تنتمي للدوله او تتبع الدوله او نظام الدوله، واحنا نعلم كلنا ان هيبه الدوله ممثله في القوات المسلحه والسلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه اللي هي جهاز الشرطه والرئاسه. يعني فالسلطات دي الاعتداء على اي سلطه منهم اهدار لكيان الدوله واهتزاز لهيبه الدوله. القضاه ليسوا منزهين، هم بشر، ولكن وظيفتهم ايه؟ تطبيق عدل الله على الارض.
لا، او الحكم بالقانون.
ما عدل الله القانون الوضعي ده ما مستوحى منين؟ من الشرع او من اعراف وتقاليد المجتمع اللي بيطبق فيه هذا القانون. القاضي ده مناط له تطبيق هذا القانون،
تمام.
اذا فهذا القاضي هو اخطر وظيفه هو اللي بيطبقها بتاعته، اللي هو يطبق العدل، والعدل هو الله سبحانه وتعالى، هو بيحاول يطبق عدل الله على الارض، وبالتالي لازم يكون هذه المهنه مميزه. ويضاف قانون مستقل ينص فيه على ضوابط وكيفيه محاسبه القاضي او المستشار عندما يخطئ، لانه بشر وغير منزه، لكن لازم
في درجات للتقاضي.
بالظبط. لا، القاضي نفسه لما يخطئ يبقى في قانون ازاي يتحاسب هذا القاضي. لا يكتفى هو طبعا بتنزع عنه الحصانه وبيتعامل زيه زي اي مواطن عادي لما بيرتكب جريمه. وكثير زي ما بقول لسعادتك من بعض القضاه والمستشارين
عدم صلاحيه،
شفناهم عدم صلاحيه، وفي منهم اللي بقى ورا القضبان واتحاكم ودخل السجن لانه بشر. ولكن طالما هو محافظ على قدسية منصبه وبيجل منصبه وعارف مهام منصبه، يبقى يجب ان اميزه دليل تحقيق الصالح العام في المجتمع.
يعني انت شايف ان القضاء لابد ان يميزوا لان هم حقوق الناس عندهم.
طبعا.
طيب ايه الاهم التعديلات اللي اثارت الازمه في قانون السلطه القضائيه؟
هو حزب الوسط تقدم لمجلس الشورى باقتراح على 4 تعديلات. هذه التعديلات الاربع يمكن هي اللي اثارت حفيظه رجال القضاء، وبدات الازمه تشتعل، اللي هي كانت موجوده من فتره زي ما بقول لسعادتك، ولكن هي التعديلات دي. الماده الثانيه من تعديلات قانون السلطة القضائية بيقول لك رئيس الجمهورية يعين النائب العام بناء على اختيار المجلس الأعلى للقضاء من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية لبلوغ التقاعد أيهما أقرب.
إمارة تحديد المدة.
بالضبط.
لكن النائب العام زمان كان بيعين لا يعزل.
بالزبط.
الا بالطريقه اللي انت قلتها،
4 سنوات او المده الباقيه. يعني لو رشح نائب عام وتم تعيين نائب عام وهو سنه مثلا ما قبل سن التقاعد ب3 سنين، يبقى يقعد
النائب
عام ومدته
سنتين، يبقى مدته سنه.
بالظبط كده. دي ماده. الماده الثالثه بتستبدل عباره 70 عام بعبارة 60 عام، اللي هو النزول بسن القاضي.
بس كتير، هم قالوا 65، معرفش ليه خلوها.
لا، هو المقترح بتاع حزب الوسط هو هذا الكلام. المادة الرابعة بتتكلم عن مرتبات ودخول القضاة. تقول لك تحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقا لحد المرتبات من دون تمييز جهة أو هيئة قضائية. يعني في كوادر وفي حد أدنى وفي حد أقصى للرواتب في الحكومة. عايزين القاضي يخضع لهذه
لرواتب الحكومه. طب دي
هو اللي زعل رجال القضاء ايه؟ مش التعديلات دي في حد ذاتها، اللي عدلهم مقوله تطهير القضاء وان القضاء فاسد ويجب ان يطهر، وهو المقصود بهذه الكلمات يمكن كذا واحد، يمكن كم واحد يعني على تعدى على الاصابع، يعني 2 أو 3 أو 4 المقصود بهذه الكلمات. احنا ما بنتكلمش ونعمم، وكلمه تطهير دي مرفوضه تماما، ما ينفعش تقول على القضاء تطهر.
احنا قلنا تطهير القوانين، كان
قلت رتب القضاء. قلت عيد هيكلة القضاء، قلت نظم القضاء، قلت ضع ضوابط للقضاء أحسن تتناسب مع مجتمع ما بعد 25 يناير. كل ده جائز، لكن تقول تطهير القضاء
يعني في مادة رابعة؟
ما فيش، هم الأربعة، ما هذه المادة الرابعة، هم الثلاث مواد دول، الثلاث مواد دول بس، هم ثلاثة، هم ثلاثة مش أربعة.
مش أربعة. طيب صباح اليوم اجتمع رئيس مرسي مع رئيس الهيئات القضائية، ماذا أسفر هذا الاجتماع؟
نعم، هو رئيس الجمهورية تفهم وجيعة القضاء المصري، وتفهم المشكلة فين، وسيادته مع رؤساء الهيئات القضائية تم الاتفاق على عقد مؤتمر يسمى مؤتمر العدالة بداية من الثلاث القادم، الثلاثاء القادم، في رئاسة الجمهورية. من خلال هذا المؤتمر اللي هيمتد عدة أيام داخل رئاسة الجمهورية،
يقر قانون سلطة
قضائية، يقر قانون. إذن فرجال القضاء هم اللي من حقهم يعدلوا قانونهم وليس شخص آخر، لأن أنا بقول لسعادتك أي حزب سياسي هيتقدم بمشروع قانون لتعديل اقتراحات في قانون السلطة القضائية فهيقدم هذه الاقتراحات على هواه، مش هيكون لصالحه،
كل ما يخدم مصلحته. طب هنا كمان ملاحظة أخرى قيلت، قالك طب ما هو الشورى يعني ليس له حق أصيل في إصدار التشريعات والقوانين.
نعم.
فبالتالي لما العجلة في قانون السلطة القضائية؟ يتأجل لغاية ما يجي مجلس الشعب.
هو اتفق في اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الهيئات القضائية أن يتم عرض التعديل اللي هيتوافق عليه رجال القضاء على مجلس الشورى، على اساس ان هو جهه التشريع الحاليه. ربما هذه الجزئيه تكون محل نقاش، بس المهم يتفق على قانون للسلطه القضائيه. يعني انا المستشار الغرياني كان مقدم مشروع قانون، وكان رئيس المجلس الاعلى للقضاء في وقت مضى، ودلوقتي المستشار محمد ممتاز هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء. كان في مشروع قانون مقدم من بعض القضاه، خبر حضرتك، من المجلس الاعلى للقضاء. فهي عده مشاريع، بس منين؟ من رجال القضاء
نفسهم.
لا. لكن ما نجيش حزب من بره، ده وجهه نظر شخصيه برضو. يعني
بقى اسفر عنه الاجتماع اليوم.
الاجتماع هو مؤتمر العداله، سيتم عقده يوم الثلاثاء القادم، ولعده ايام يتم النقاش فيه وتبادل الاراء والاقتراحات من رجال القضاء، منهم فيهم من انفسهم، لحين اعداد مشروع بتعديل بعض احكام ومواد قانون السلطه القضائيه، يعرض على مجلس الشورى في القريب العاجل. اذا فالاقتراحات المقدمة من حزب الوسط في الوقت الحالي اعتبرها كده خلاص انتهت.
طيب انتهى. نسمع جانب من كلمة للدكتور محمد مرسي، يعني يوضح من خلالها علاقة مؤسسة الرئاسة بالقضاء.
الشعب المصري لديه من الوعي الكافي بحيث يستطيع أن يعبر عن رأيه دون تشاور مع السلطة التنفيذية. من أجل هذا قامت الثورة. كيف يكون هناك دور فاعل ضاغط ربما على الفعل الشعبي التظاهري الذي يعلن عن رأيه من السلطة التنفيذية؟ هذا أيضا لا ينبغي أن يكون وليس موجودا على الإطلاق. لكن بالنسبة للقضاء، أنا أريد أن يعني أعود إلى الوراء قليلا. القضاء المصري كان جزءا من الثورة المصرية. القضاء المصري أدى دورا مهما جدا وما يذكره الجميع. انتخابات مجلس الشعب في 2000 كان الشعب للقضاء المصري دور كبير في محاولات مستميتة من قبل بعض القضاة لمنع التزوير، وقد كان لم يستطع أن يمنعه جميعه، ولكنه قاوم ومنع بعض التزوير. وفي 2005 في الانتخابات كان للقضاء المصري دور كبير جدا في محاولات منع التزوير، وأدى القضاة دورا كبيرا في الإشراف على الانتخابات ومنع التزوير. وقد حاول النظام بعد أن زور بعض الدوائر أيضا رغما عنهم أو يعني لأسباب تتعلق ببعض أشخاصهم، ولكن زور بعض الدوائر، لكن القضاء تصدى للتزوير بشكل معروف، وحاول أن يعاقب النظام السابق الذي كان يتجاوز كل الحدود القضاء معاقبة جماعية. وكانت حركة القضاء ضد النظام في عام 2006، وكنت أحد الذين وقفوا في الميدان وفي الشارع ليساندوا القضاء، وتم إلقاء القبض علي واعتقالي في مايو، في 18 مايو 2006، وسمي هذا عام القضاء، مساندة القضاء، قضايا القضاء. تم إلقاء القبض على أكثر من 1000 واحد من المصريين يساندون القضاء. وفي ما بعد ذلك كان القضاء جزء من نسيج الثورة، بل بعضهم كان في الميدان، في ميدان التحرير.
لماذا تطهير إذن؟
لا أنا بس أريد أن
يعني كلام جميل للدكتور مرسي، يعني لو لك تعليق.
دكتور مرسي رئيس الجمهورية واعي تماما وفاهم كويس، واعتقد انه اذكى كتير انه هو كمسؤول اول عن الدولة المصرية
يصطدم بالقضاء،
يصطدم بالقضاء. ولكن المشكلة في انتماء الدكتور مرسي للاخوان المسلمون، للحزب السياسي بتاعهم حزب الحرية والعدالة، وبعض الاحزاب المنتمية للطيار الاسلامي زي حزب الوسط بتعمل له مشاكل. لكن هو يعني انا اثق تماما في نواياه فيما تعلق بمصلحة مصر.
القضاء نفسهم استاذ مؤمن بيقولوا ان احنا اللي جبناهم وحفظنا حقوقهم كاخوان مسلمين في الانتخابات اللي كان فيها اشراف قضائي، يعني 2005 زي ما قال الدكتور مرسي، 2000 زي ما قال الدكتور مرسي، على اعتبار ان كان مستحيل ينجح حد بدون اشراف قضائي وينفذ من الحزب الوطني البائد.
يعني
انا عندي
يعني بعض الاصوات اللي بتقول لك الشرعية الثورية، ماشي احنا جايين بعد ثورة واتفق معاك، بس شرعية ثورية؟ طب ما انت سعادتك بتقول دلوقتي القانون والقضاء هو اللي جاب الدكتور مرسي رئيس جمهورية، فاشمعنى ان نطبق القانون بتاع الانتخابات
وهو اللي دخله
الانتخابات دلوقتي منادي بالشرعية الثورية؟ يعني الشرعية الثورية يعني انت تجيب واحد من باب الطاق وتحكمه بلا اجراءات ولا تحقيق ولا اي حاجه وتقيم عليه الحد او توقع عليه
العقاب اللي انت شايفه الدستور يا دكتور ياسر.
بالظبط كده.
طب انا عايز اقول سؤال تاني بناء منطلقه من الشرعيه الثوريه.
اتفضل.
في التقرير اللي شفناه اراء المواطنين في الازمه،
نعم،
واحد قال لك البراءات، يعني في براءات كتيره جدا اللي قتلوا الناس والثوار ومساعدين العدلي وغيره. عندنا برضو اخر حاجة اخلاء سبيل مبارك،
تمام،
يعني برضو دي برضو مما يثار ضد السادة القضاء على اعتبار ان مفيش احكام رادعة لمن قتلوا الناس.
بص هو فيما يتعلق، ما هو برضو ايه اللي بيتكلم عن جهل ياريت يسأل ويتقصى ويفهم هل الاجراء او القرار او الحكم اللي خادته المحكمة وفق القانون الوضعي اللي هو معمول بالفعل سابق على الحكم، يعني ما تعملش قانون صحيح، ولا مجرد ان الحكم مش عاجبني فبعترض عليه. الحكم ما جاش على هوايا، ما هي دي الموضه دلوقتي. يعني احنا عايزين نتكلم في يقولك مهرجان البراءات، ما فيش براءات حصل. براءات ايه؟ اللهم الا البراءه بتاعت مساعدين العدل الاربعه في قضيه قتل الثوار، والنيابه نقضت وبتعاد محاكمته حاليا. اخلاء سبيل اي متهم في قضيه
لا
قرار محكمه وليس حكم محكمه. قرار محكمه تبقى القانون
وما زال عزيمه.
لو اتكلمنا على اخلاء سبيل مبارك تحديدا، الماده 143 اجراءات جنائيه بتقول لك ايه؟ فيما معناه لا يجوز حبس المتهم احتياطيا او محاكمه او تحقيق في الجرائم اللي هي عقوبتها السجن المشدد، لا يجوز حبسه احتياطيا او تحقيق مراحل التحقيق كلها عن 18 شهر.
اكتر من سنتين يعني.
18 شهر
سنه ونص. ولما تكون العقوبه اللي هي سنه السجن يعني 9 شهور.
ولما تكون ولما تكون العقوبه الموجهه للمتهم عقوبتها الاعدام او المؤبد، لا يجوز حبسه احتياطيا واجراءات محاكمه وتحقيق عن 24 شهر. ده نص الماده.
فهو كان قضى المده.
قضى 24 شهر.
لا هو قضى 18 شهر.
يبقى انطبق، يبقى الجريمه اللي هو
لا سبيل طبقا لقانون لاجراءات القضاء.
اذا بالظبط وفق القانون وفق الماده 143،
يعني مش مثلا منا من المستشار ولا منا من القاضي علينا. انما لا، انا عندي رجل هو بيقول القانون عندي 18 شهر، ما زال عن كده يخلى سبيله،
يخلى سبيله على ذمه القانون، على ذمه ذات القانون
قضى 18
اللي هتتعدد جلساتها، ومطالب في كل جلسه ان يمثل امام المحكمه اجراءات المحاكمه الى ان يصدر حكما نهائيا في الدعوه. اذا هو ما طلعش براءه.
ناخد لو 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 في مثلا تليفونات الاستراب بتاع تليفونات زمايلنا نحطها في الكنترول. طيب انا عندي مستشار الزند برضو،
نعم،
قال انه هيدول القضيه، وفعلا عمل اجتماع بتاع او كان على راس الاجتماع للجمعيه العموميه للقضاه منذ 3 ايام تحديدا الثلاثاء الماضي او الاربعاء الماضي، الاربعاء الماضي، وقال ان انا بخاطب الامم المتحده وخاطب مش عارف ايه. يعني رايك بهذا الكلام؟
هو طبعا تدويل القضيه يعني هي برضو انا عايز اسميها ايه بالنسبه للمستشار احمد الزند، سقطه لا يجب ان تقال. امر القضاه هو شان داخلي.
لا بس هو قال لك ان هم يعني القضاء او القضاء المصري في اتفاقيات وعهود في العالم،
محكمة الجنائية الدولية والجمعيات حقوق الافريقية والجمعيات الدولية القانونية،
احنا مضيين على ده.
ولكن احنا بنتكلم ان هذا شأن داخلي خاص بالقضاء. انت اعترض وخذ الاجراءات. يعني الجمعية العمومية للقضاء في انعقاد دائم ومستمر بقرار منها ها، وفي اقتراحات بتطرح عليها. زي ايه اقتراحات بتطرح عليها؟ زي مثلا شطب عضوية النائب العام الحالي من عضوية نادي قضاة مصر.
طب ناخد احمد من مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته. احنا استاذ محمد ما عندناش اكرم دولة مكرمة عشان يبقى فيها قضاء.
نعم.
ده القضاء ده انت عندهم قانون تسب الدين ما يكلمك، تسب ربنا ما يكلمكش، تسب فنانة يعتقلوك، بيحكم الغير ما انزل الله. يعني ما فيش عسكر عندهم يعني شوية بياخدوا فلوس على ايه؟ بيعملوا مشاكل في البلد، يحرموا البنجو ويحللوا الخمره في شارع الهرم. وتلاقي القضاة دول ضد الشعب، حاسين ان هم يعني مش من الشعب، لا الحقيقة لازم القاضي لازم يحكم بما انزل الله، ودول عندهم لغه عربيه ركيكه.
بس هو استاذ احمد يعني يا استاذ احمد هو ملتزم بقانون ايا كان هذا القانون الوضعي، هو مرتبط بهذا القانون. يعني انت لو فاكر الواقع اللي بتاع وكيل النيابة في صملوط او في مطايف المنيا الذي امر بجلد 81 جلدة حصل عليها مشكلة، ويعني المفروض ان هو يعاقب هذا النائب على اعتبار ان هو لم يطبق صحيح القانون ايا كان بقى، يعني الخلاف وضعي يعني قانون سماوي وهكذا.
ولكن هم المفروض هم دول من بقايا حسن مبارك، المفروض كان يتطهر القضاء والناس كانت يعاقبوا على ما فعل في الشعب. يعني
شكرا. يعني ممكن في واقع حصلت النسام وكيل نيابه في مطاي امر
بس عايز مشكله، عايز اعلق على المتصل الكريم. طبعا احنا كلنا مسلمين وسوره المائده واضحه في اكثر من ايه فيها، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون والظالمون
والكافرون.
فاحنا مع تطبيق الشريعه في مجتمع مسلم. فمش عايزين نخلط الامور بان احنا بنتكلم عن قانون وضعي موجود بالفعل يجب احترامه وتطبيقه ونلتزم به الى ان
يمن الله علينا بتطبيق الشريعه.
بالظبط كده.
طيب عايزين نخرج من الازمه عشان انا خلصت الحل.
الازمه نخرج منها بترك الامر للقضاء انفسهم. هم يصلحوا من شانهم. ولو صح لفظ التطهير يطهروا انفسهم
بانفسهم.
هم اللي يحطوا مشروع القانون بتاعهم ويعدلوه بما يتوافق مع عصر الحريه اللي جه بعد الثوره ومع طبيعه مجتمعنا دلوقتي. ازمه القضاء من ضمن الازمات اللي بيمر بيها مجتمعنا ما بعد ثوره يناير زي ما قلت لسعادتك، ولكن هي اخطر الازمات.
بس دي صخره صلبه يعني.
بالظبط كده.
شكرا استاذ مؤمن العقيلي المستشار بالتحكيم الدولي المحامي بالنقد كان معنا في هذه الحلقه. شكرا.
اشكرك سلام. اشكرك فندم. شكرا.
شكرا حضورك فندم. استاذ الكرام انتهت الحلقه. شكرا للمتابعه. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا مكان فيها ممالك الا وجهه كلها لك، من ترابها ولترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال زهو.